الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. المبحث 13، الترادف والاشتراك. لا ينبغي الإشكال في إمكانية الترادف والاشتراك، بل في وقوعهما في اللغة العربية. المشترك هو اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع كلا على حدة، سواء سبق وضعه للبعض لبعض المعاني على وضعه للبعض الآخر أو لا أو لم يسبق. هاي سواء ذكرناها سابقا من هاي بالأصول. المصنف هنا يعمم المشترك، بينما في المنطق عند المشترك خصوص ما لم يسبق وضعه لبعض المعاني على وضعه البعض الآخر. عليكم السلام. فالمشترك هو اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع كلا على حدة. أما المترادف أو الترادف هو اشتراك الألفاظ المتعددة في معنى واحد. ومثال الترادف هو مثلا لفظ ليث الأسد، ألفاظ متعددة موضوعة لمعنى واحد وهو الحيوان الزائر. هذا هو الاشتراك والترادف، أو المشترك والمترادف. في هذا البحث المصنف يبحث الترادف والاشتراك في بحثين وتنبيهين. البحث الأول يبحثه المصنف في نقطتين، في نقطتين يبحث المصنف. هذا هو تقسيم البحث. إذن تقسيم بحث الترادف والاشتراك بحثان وتنبيهان. البحث الأول فيه نقطتين. قبل هذا نقول بأنه الغرض الأساسي من هذا المبحث هو البحث الثاني، وهو استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى. فالمصنف إنما بحث هذا المبحث بالأساس لأجل هذا المبحث الثاني، هل يجوز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى أو لا. وإنما ذكر البحث الأول قبل تمهيدا له. واضح إن شاء الله؟ لعل قائل يقول إذن لماذا ذكر الترادف إذا كان البحث الأساسي هو استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى، هل هو جائز أو لا؟ إذن لماذا ذكر الترادف؟ نقول لعله ذكر الترادف في المبحث الأول لأنه الترادف يشترك مع المشترك في أن كل منهما وقع فيه النزاع هل هو ممكن أو لا. إذا المصنف في البحث الأول بحث كل من الترادف والاشتراك، بحث عن ماذا؟ عن إمكانهما من عدمه. فإنما ذكر الترادف في البحث الأول في المبحث الأول لأنه يشترك مع المشترك في الإمكان وعدم في النزاع في الإمكان وعدمه، مع أن البحث الأساسي هو المبحث الثاني. هل يجوز استعمال اللفظ في أكثر معنى؟ هل يجوز استعمال المشترك في أكثر المعنى أو لا؟ واضح إن شاء الله؟ إذا اتضح هذا نقول أما البحث الأول فيبحث المصنف في نقطتين، الأولى في إمكان الترادف والإشتراك، الثانية في نشأتيهما، نشأتي الترادف والاشتراك. أما النقطة الأولى وقع النزاع في إمكان الترادف والاشتراك على أقوال ثلاثة، القول الأول بالامتناع، امتناع الترادف والاشتراك، القول الثاني بالوجوب، وجوب الترادف والاشتراك، القول الثالث بالإمكان، القول الثالث بالإمكان. وحيث أن الغرض الأساسي كما ذكرنا من هذا المبحث هو بحث الاشتراك بالخصوص، سنستدل على خصوص الاشتراك. فنقول أما القول بالامتناع فاستدل عليه أو استدل له بأن الغرض من وضع الألفاظ ذي المعاني هو إفادة المقاصد بالألفاظ، صح ولا؟ والمشترك عليكم السلام ينافي هذا الغرض، لأن المشترك وضع لفظ واحد لأكثر من معناه، فهذا اللفظ إذا أطلق لا يدل على أي معنى من معاني، وإنما يكون مجملا، صح لو لا؟ ما يدل على أي معنى من معاني يكون مجمل، فينافي غرض الواضع، ويستحيل على الحكيم أن ينقض شنو غرض. إذن الوضع وضع المشترك شبيه مستحيل. واضح هذا؟ واضح؟ انتقالتين، الأولى نقول غرض الواضع شنو؟ إفادة المقاصد بالألفاظ. خب وضع المشترك يعني وضع لفظ لأكثر من معنى ينافي هذا الغرض، لأن هذا اللفظ لا يدل على أي معنى من معاني، وإنما يكون مجملا. إذا قيل عين لا يتعين أي معنى من معاني، يكون مجمل، ينافي غرض الواضع، يستحيل على الواضع الحكيم أن ينقض شنو غرضه. هذا الدليل على الامتناع. وأما الوجوب فاستدل له بأن الألفاظ متناهية. وجوب أحسن، وجوب وقوع الاشتراك والترادف، احنا قلنا راح نستدل على خصوص الاشتراك، بأن استدل له بأن الألفاظ متناهية، وذلك باعتبار أن ما يتركب منه اللفظ متناهي، الذي يتركب منه الألفاظ شنو؟ الحروف، والحروف متناهية، إذن الألفاظ شبيهة متناهية. هاي من جهة، ومن جهة أخرى المعاني غير متناهية، المعاني غير متناهية كثيرة، فلا تستوعب الألفاظ تلك المعاني. فلو أراد الواضع أن يضع لكل معنى لفظا خاصا به يدل عليه لا تستوعب الألفاظ شنو تلك المعاني، معاني أكثر. وحيث أن غرض الواضع هو أن يغرض الواضع، الغرض من الواضع هو إفادة المعاني بالألفاظ، إذن كل معاني يجب شنو أن يضع إليه، حتى يمكن للمتكلم أن يعبر عنها بتلك الألفاظ. فهذا يوجب على الواضع أن يضع لفظاً واحداً لأكثر المعنى. يعني الألفاظ قليلة والمعاني كثيرة، شو نسوي؟ هذا يوجب أن نضع لفظ واحد لأكثر من معنى. فنضع لفظ العين مثلاً للباطرة والنابعة والجاسوس والذهب إلى آخره. هذا الدليل على الوجوب، واضح إن شاء الله. وأما الإمكان، طبعا المصنف يختار الإمكان، وأما الإمكان وهو مختار المصنف فيستدل له بأنه لا يوجد ما يقتضي الوجوب ولا يوجد ما يقتضي شنو الامتناع. يتعين شنو؟ يتعين الإمكان. وشنو الإمكان؟ سلب للضرورتين. خب إذا لا يوجد ما يوجب وما يقتضي الامتناع، ولا يوجد ما يوجب وما يقتضي الإمكان، عفوا الوجوب، خب يتعين الإمكان. وأما أنه لماذا لا يوجد ما يقتضي الوجوب والامتناع، فلأن ما استدل به على الامتناع، شنو الذي استدل به على الامتناع؟ شنو الذي استدل به على الامتناع؟ نقض الغرض. قال بأنه لفظ، اللفظ إذا وضع لأكثر من معنى هذا يوجب الإجمال، فإن اللفظ لا يدل على أي معنى معانيه فهو نقض لغرض الواضع. هذا ما استدل به، فرده لأن اللفظ المشترك لا يلزم منه الإجمال دائما، ولا يلزم منه نقض الغرض وعدم إفادة مقاصد المتكلم، وذلك لإمكان تعيين أحد معانيه بالقرينة. فإذا قيل عين فكانت هناك قرينة صارفة لللفظ إلى العين الباصرة، يتعين العين الباصرة ما تعين تتعين. إذا نقول بأن اللفظ المشترك من دون قرينة هو مجمل، أما مع القرينة لا يكون شنو؟ لا يكون مجملا. هذا رد الامتناع. وأما ما استدل به على الوجوب من أن الألفاظ متناهية والمعاني غير متناهية، فرده بأن الألفاظ لا توضع للمصاديق حتى يشكل وحتى يستدل على الوجوب بأنها غير متناهية، وإنما الألفاظ توضع المعاني الكلية. فإذا وضعت للمعنى الكلي تصدق على جميع أفراد ذلك الكلي، والمعاني الكلية متناهية ليست كالأفراد. فالمتوهم توهم أن الوضع للأفراد والأفراد هذه غير متناهية والألفاظ متناهية فأوجب الاشتراك، بينما نحن نقول بأن الوضع ليس للأفراد حتى تكون شنو الأفراد غير متناهية، وإنما الوضع للمعاني الكلية. وإذا وضع للمعنى الكلي فهذا اللفظ الموضوع الكلي يصدق على جميع أفراد ذلك، أو يستعمل مع جميع أفراد ذلك الكلي. واضح إن شاء الله. فيتعين الإمكان. هذا دليل، الدليل الذي ذكره المصنف هذا الثاني. ويستدل على الإمكان أيضا بهذا الدليل الذي ذكره المصنف، وهو أن الاشتراك والترادف واقعان في اللغة العربية، وأدل دليل على الإمكان شنو؟ الوقوع. ياي أدل دليل على الإمكان الوقوع، ولو الإمكان هنا الإمكان العام لقد يكون أيضا واجب. أدل دليل على الإمكان ووقوعهما، إذ لو لم يكونا ممكنين لما وقعا بالضرورة، لأن مستحيل لا يقع، وحيث أنهما وقعا إذن هما ممكنان. هذا الدليل الذي استدل به المصنف. هاي النقطة الأولى بالبحث الأول. قال: لا ينبغي الإشكال في إمكان الترادف والاشتراك بل في وقوعهما في اللغة العربية، فلا يصغى إلى مقالة من أنكرهما. لا ينبغي الإشكال في الإمكان بل في الوقوع واقعان، فلا يصغى إلى مقالة من أنكرهما، من أنكرهما وقال بعدم إمكان الترادف والاشتراك. قال: وهذا أو هذه بين أيدينا اللغة العربية، ووقوعهما فيها واضح لا يحتاج إلى بيان. واضح إن شاء الله؟ إذن لا إشكال في وقوع الترادف والاشتراك فضلا عن إمكانهما، ولكن ينبغي التكلم في نشأتيهما. هذا هو البحث أو المبحث الثاني أو النقطة الثانية بالبحث الأول. النقطة الثانية بالبحث الأول: كيف نشأ الترادف والاشتراك؟ هناك احتمالان لنشوء الترادف والاشتراك. الاحتمال الأول أن الواضع عندما وضع الألفاظ للمعاني قد وضع لفظا من الألفاظ لأكثر من معنى فحصل الاشتراك، فوضع لفظ العين، وهذا الواضع نفسه وضع لفظ العين لأكثر من معنى فحصل الاشتراك، وقد وضع أكثر من لفظ لمعنى واحد فحصل الترادف. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أنه نشأ الترادف والاشتراك باعتبار تعدد الواضع وتعدد القبائل، أن قبيلة من القبائل قد وضعت لفظ الأسد لمعنى، وقبيلة أخرى وضعت لفظ الليث لنفس ذلك المعنى، فلما جمعت اللغة باعتبار أن كل قبيلة من هذه القبائل هي قبيلة عربية يجب اتباعها في الكلام، فحصل شنو؟ حصل الترادف. هاي قبيلة تستعمل لفظ الأسد في الحيوان المخصوص، قبيلة أخرى تستعمل لفظ الليث في الحيوان المخصوص، ولما نجمع بيناتهم لابد أن نأخذ بكل منهما فيحصل الترادف. واضح إن شاء الله؟ ونفس الكلام نقول بالاشتراك، أن قبيلة من قبائل وضعت لفظ العين لمعنى وهو مثلا العين الباصرة، قبيلة أخرى وضعت لفظ العين للعين النابعة، فلما جمع بين اللغات العربية حصل عندنا الاشتراك. واضح إن شاء الله؟ هذان احتمالان. المصنف يرجح الاحتمال الثاني، وهو أن نشأة الترادف والاشتراك حصلت من تعدد القبائل وتعدد الأوضاع من أشخاص متعددين لا من واضع واحد. والمؤيد لذلك هو نقل أهل العربية، هم ينقلون بأن لغة حمير كذا، لغة الحجازيين كذا، لغة تميم كذا، هذا يعني أن لكل منهم وضع خاص، فلما جمع بين اللغات حصل عندنا شنو؟ حصل عندنا هذا التعدد. هذا مؤيد ومؤشر على أن نشأة الترادف والاشتراك من تعدد شنو؟ من تعدد اللغات. واضح إن شاء الله؟ لا من واضع على أقل، هذا هو الأغلب، لا أقل، إذا لم يقل هو المتعين هو شنو؟ هو الأغلب. قال ولكن ينبغي أن نتكلم في نشأتيهما، فإنه يجوز أن يكونا من وضع واضع واحد. هذا احتمال أول، أن يكونا من ما؟ ترادف والاشتراك. بأن شلون يكونا من وضع واضع واحد؟ بأن يضع شخص واحد لفظين لمعنى واحد، فيحصل شنو؟ يحصل الترادف. أو لفظا لمعنيين فيحصل الاشتراك. قال ويجوز أن يكونا، هذا احتمال الثاني، من وضع واضعين متعددين، فتضع قبيلة مثلا لفظا لمعنى، وقبيلة تضع لفظا آخر، وقبيلة أخرى لفظا آخر لذلك المعنى، يعني تضع لفظا آخرا لذلك المعنى، فيحصل شنو؟ فيحصل الترادف. أو تضع قبيلة لفظا لمعنى وقبيلة أخرى تضع ذلك اللفظ لمعنى آخر، فيحصل الاشتراك. لحد الآن ما حصل الاشتراك والترادف. يكمل قال وعند الجمع بين هذه اللغات باعتبار أن كل لغة منها لغة عربية صحيحة يجب اتباعها يحصل الترادف والاشتراك. وعند الجمع ايش يحصل؟ الترادف والاشتراك. واضح ان شاء الله؟ هذا الاحتمال الثاني. مختار المصنف قال والظاهر ان الاحتمال الثاني اقرب الى واقع اللغة العربية كما صرح به بعض المؤرخين للغة، وعلى الأقل فهو الأغلب في نشأة الترادف والاشتراك. ولذا نسمع علماء العربية يقولون لغة الحجاز كذا، ولغة حمير كذا، ولغة تميم كذا، وهكذا. فهذا دليل على تعدد الوضع بتعدد القبائل والأقوام والأقطار في الجملة. في الجملة شنو يعني؟ ها؟ فالأغلب. ما نقول إحنا يتعين به، يعني هذا لا ينفي، هذا اللي ذكره لا ينفي أن يكون واضع واحد قد وضع لفظا واحدا لمعنيين أو ألفاظ متعددة لمعنى واحد، لا ينفي. قال ولا تهمنا الإطالة. الإطالة ما تهمنا، ليش؟ قلنا الغرض الأساسي المبحث الثاني، البحث الثاني الغرض الأساسي. شنو البحث الثاني؟ هل يجوز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى أو لا يجوز؟ هذا هو الغرض الأساسي. إذا كان ما يهمنا شلون نشأ الترادف والاشتراك، ما يهمنا، المهم أكو ترادف واشتراك. إذا أكو ترادف والاشتراك نسأل هل يجوز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى أو لا يجوز؟ هذا البحث إنما ينفتح بناء على القول بإمكان الترادف والاشتراك فضلا عن وجوبه، ينفتح هذا المبحث. وأما بناء على امتناع الترادف والاشتراك فلا ينفتح هذا المبحث. ليش؟ لوضوح أنه إذا كان ممتنعا فلا معنى للسؤال هل يجوز استعمال اللفظ المشترك في أكثر المعنى أو لا، ما إلى معنى. ليش؟ لا وجود للترادف، لا وجود للاشتراك حتى نسأل هل يجوز استعمال اللفظ المشترك. خب استعماله فرعه وجوده، إذا لابد أن نقول بإمكانه بل بوقوعه، حتى نسأل هذا السؤال؟ فهذا السؤال ينفتح بناء على رأي المصنف من أن الاشتراك ممكن بل واقع. إذا كان واقعا فنسأل هل يجوز استعماله في أكثر من معنى أو لا يجوز؟ حتى يتضح هذا السؤال المصنف يحرر محل النزاع. هذا البحث المصنف راح يذكر أولا به تحرير محل النزاع، ثانيا الدليل على مختاره. فنقول أولا تحرير محل النزاع، وإن تنازعنا هل يجوز استعمال اللفظ المشترك في أكثر معنى أو لا، وين نزاعنا؟ نقول أولا ليس النزاع في استعمال اللفظ المشترك في أحد معانيه بالقرينة، هذا لا نزاع في إمكانه وجوازه ووقوعه، أنه لا إشكال ولا ريب يجوز استعمال لفظ العين وين في النابعة مثلا بالقرينة، هذا ما في نزاع. ولا نزاع أيضا في استعمال اللفظ المشترك في مع أحد معانيه بلا قرينة، استعمال وإرادة أحد المعاني بلا قرينة غايته، هذا لا نزاع في إمكانه، غايته أنه يكون مجمل، صح لو لا؟ أن هذا اللفظ يكون مجمل. أما أنه ممكن لو لا أشبيه، ممكن، هذا أيضا لا نزاع به. كما لا نزاع أيضا في استعمال اللفظ المشترك وإرادة مجموع معاني، بمعنى أن نطلق اللفظ المشترك على مجموع المعاني بما هو مجموع، بحيث نركب من هذا المجموع، مجموع معاني اللفظ المشترك، معنى واحد، وتكون مجموع معاني أو أجزاء معاني أو أفراد معاني هي أجزاء لهذا المعنى الواحد، فنطلق اللفظ المشترك على هذا المعنى الواحد وهو مجموع المعاني، هذا لا إشكال في إمكانه. ليش؟ لأنه ليس استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى، بل استعماله في معنى واحد وهو مجموع المعاني. نعم غايته أنه استعمال مجاز، ليش؟ لأن اللفظ المشترك لم يوضع لهذا المعنى، وإنما وضع لمن؟ للأجزاء، وضع المصاديق هذا المعنى، وضع للأجزاء هذا المعنى، يعني وضع للعين باسرة، العين النابعة، وضع كل على حد، بين مجموع المعاني بما هو مجموع لم يوضع له لفظ العين مثلا. فاستعمال لفظ العين، هذا اللفظ المشترك في هذا المعنى الواحد له مجموع المعاني، هذا استعمال مجازي. مثلا القرء هذا يطلق على الدم بالنسبة للمرأة وعلى حالة الطهر، كل منهما يطلق عليه قرء، لذلك وقع النزاع بين والخلاف بين العلماء بأن الآية عندما حددت العدة بأقراء ثلاثة، ما المراد من القرء؟ هل هو الطهر أو هو الدم؟ لأن باللغة القرء يطلق على الدم ويطلق على الطهر، فإذن هذا لفظ مشترك. فإذا أطلقنا لفظ القرء على مجموع المعاني بما هو مجموع المعاني، الاستعمال لا إشكال فيه ممكن، ولكنه استعمال مجازي. فنقول القرء من صفات المرأة، القرء هنا مطلق سواء كان طهرا أو شنو أو دما، فأطلق على المجموع بما هو مجموع. هذا المجموع بما هو مجموع هذا من صفات المرأة، استعمال مجازي لكنه ممكن لا إشكال في إمكانه. إذن لا نزاع فيه أيضا. إذن أين النزاع؟ النزاع وقع في أنه هل يجوز أن أطلق اللفظ المشترك على أكثر من معنى من معاني، شوفوا هنا، على أن يكون اللفظ المشترك كأنما استعمل في اللفظ الأول بخصوصه وكأنما استعمل في اللفظ الثاني بخصوصه. ومثل الحالة الثالثة أطلق على المجموع، لا لا، كأنما استعمل في الباصرة بخصوصها وكأنما استعمل في النابعة بخصوصها، هل يجوز هذا الاستعمال لو ما يجوز؟ هذا محل النزاع. وقع فيه النزاع على أقوال يمكن إرجاعها إلى ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا بإمكانه مطلقا، القول الثاني قال بامتناعه مطلقا، القول الثالث قال بالتفصيل، قال بالتفصيل، والتفصيل إلى حالات وصور أو أقوال، يعني نفس التفصيل بأقوال، لذلك قلنا يمكن إرجاع إلى أقوال ثلاث. من ضمن التفصيل هذا راح نذكره، من ضمن أقوال التفصيل، ليش راح نذكره؟ راح يجي المصنف الذكره. من ضمن أقوال التفصيل هو القول بالتفصيل بين الإفراد والتثنية من جهة، عفوا بين الجمع والتثنية من جهة، وبين الإفراد من جهة أخرى. بمعنى إذا كان اللفظ المشترك مثنى أو جمع فيجوز الاستعمال في أكثر من معنى، فيجوز أن أقول عينان وأريد فرد من الباصرة، فرد منين؟ من النابعة. أما إذا كان مفرد فلا يجوز الاستعمال وين؟ في أكثر المعنى. واضح إن شاء الله؟ هذا القول الثالث بالتفصيل. مختار المصنف هو القول الأول، عفوا القول الثاني، أنه يمتنع مطلقا، لا يجوز استعمال اللفظ المشترك في أكثر المعنى، وإنما ذلك ممتنعون. والدليل على ذلك هذه النقطة الثانية، قال استعمال اللفظ في أكثر من معنى لا شك في جواز استعمال اللفظ المشترك في أحد معانيه بمعونة القرينة المعينة. اللفظ المشترك أستعمله في أحد المعاني بالقرينة ما بي مشكل، فأقول عين وأريد بها الباصرة بقرينة فلا أشكال في جوازها ما بي نزاع. وعلى تقدير عدم القرينة يكون اللفظ مجملا لا دلالة له على أحد معاني، هذا ما بي نزاع. من دون قرينة يكون مجمل، لكن ممكن له، ممكن ممكن ممكن، كما لا شبهة، هذا أيضا ما بينزع على الحالة الثالثة، كما لا شبهة في جواز استعماله اللفظ المشترك في مجموع معاني بما هو مجموع، يعني أطلقه على من؟ على المجموع بما هو مجموع، بحيث عندي معنى واحد وهو المجموع. قال كما لا شبهة في جواز استعماله في مجموع معانيه، معاني لفظ المشترك بما هو مجموع، بما هو مجموع المعاني. غاية الأمر يكون هذا الاستعمال شنو؟ مجازا، يحتاج إلى قرينة. ليش استعمال مجازي؟ قال لأنه استعمال لللفظ في غير ما وضع له، لفظ العين لم يوضع إلى مجموع الباصرة والنابعة الجاسوس، وإنما وضع لكل منهم على حدة كما تقدم. هذا لا إشكال في جوازه أطلاق على المجموع ما هو مجموع. ليش؟ لأن استعماله في المجموع بما هو مجموع ليس استعمالا للفظ المشترك فيه، لا ليس استعمالا في إمكانه، ليس استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى، بل استعمال اللفظ المشترك في معنى واحد. وإحنا نزاعنا وين؟ هل يجوز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى؟ لو لا يجوز ليس استعمالا له في أكثر من معنى، إذن هذا جائز. إذن وين محل النزاع؟ قال وإنما وقع البحث والخلاف في جواز إرادة أكثر من معنى واحد من المشترك في استعمال واحد، في جواز إرادة أكثر من معنى واحد في استعمال واحد. الصورة الثالثة ليس إرادة أكثر من معنى واحد، معنى واحد. نزاعنا هنا هل يجوز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى؟ طبعا في استعمال واحد، أما في استعمالين خب ما في مشكلة. الآن أقول باصرة وأريد بها، عفوا أقول عين وأريد بها الباصرة، بعد شوية أقول عين وأريد بها، ما في مشكلة باستعمال واحد، يجوز أم ما يجوز؟ الآن أقول عين بنفس هذا الاستعمال، هم أريد الباصرة وهم أريد النابعة مثلا، على نحو أن يكون اللفظ كأنما قد استعمل في كل منهما بخصوصه مو بالمجموع، هذا البينزاع. قال على أن يكون كل من المعاني مرادا من اللفظ على حدة، مو مثل الحالة الثالثة المجموع، لا كل منهما على حدة، وكأن اللفظ قد جعل للدلالة عليه وحده. وللعلماء في ذلك أقوال وتفصيلات كثيرة لا يهمنا الآن التعرض لها، وإنما الحق عندنا عدم الجواز في عدم، وإنما الحق عندنا عدم جواز مثل هذا الاستعمال مطلقا، أي مطلقا من عندي مطلقا لا يجوز. قلنا الأقوال ثلاثة: الامتناع مطلقا، وهذا مختار المصنف، الإمكان مطلقا، القول الثالث التفصيل. وقلنا من التفصيل ما ذكرناه الذي سيأتي إن شاء الله اللي على ما تخطر عن صاحب القوانين. إذا ما مشتبه عفوا صاحب المعاني. الدليل على مختار المصنف لعله ما يسعنا الوقت، نتركه على غد، والحمد لله رب العالمين.